الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 26 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. قال الفقرة 81: صفة الجلوس في الصلاة والإشارة في التشهد. كما في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السباب، أخرجه مسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر أيضا عند مسلم. والمراد بالجلوس في الصلاة هنا الجلوس للتشهد. أما الجلوس بين السجدتين فيجوز فيه الافتراش ويجوز فيه الإقعاء، والإقعاء المسنون في هذا الموطن أو الجلوس بين السجدتين أن ينصب قدميه ويضع إليته على قدميه، كما قال ابن عباس: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. لأن الصلاة فيها عدة جلوس: الجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأوسط، والجلوس للتشهد الأخير. أما الجلوس بين السجدتين فهو ركن، والجلوس في التشهد الأخير ركن، وأما الجلوس في التشهد الأوسط فإنما هو واجب، إن تركه ناسيا يجبره بسجود السهو. وله حالان هذا الجلوس: الحال الأول أن يفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويقعد على الرجل اليسرى ثم يلقم ركبته اليسرى يده اليسرى ويبسط يده اليمنى على فخذه الأيمن مع الإشارة بالسبابة. وفي بعض الروايات أن يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويعقد 53 ويشير بالسبابة. في بعضها أنه يضم أصابع الكف ثم يشير بالسبابة، وفي بعضها أنه يضع إلهامه على الوسطى ويشير بالسبابة، وفي بعضها أنه يبسط أصابعه ويشير بالسبابة. جاء في بعض الروايات أنه يشير بالسبابة يحركها، وهذه انفرد بها قدامة أو زائدة بن قدامة، انفرد بها زائدة ابن قدامة خالف 14 حافظا، كما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله ذلك في كتابه الجامع الصحيح. فزيادته تعتبر شاذة غير معمول بها. وهذه الإشارة مستحبة وليست واجبة، وهي إشارة إلى التوحيد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشار بإصبعيه اليمنى واليسرى فقال: أحد أحد، أو واحدة واحدة. قوله كما هو حديث عبد الله بن الزبير أو قبل ذلك في التشهد، وتكون الإشارة في جميع التشهد من أوله إلى آخره. يا حديث أنه ينظر إليها بعينه، وهذا لا يثبت، الحديث فيه كلام إلا أني لا أستحضر علته الآن. قوله عبد الله بن الزبير هو أحد العبادلة ابن عباس وعمرو وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرار، سموا بالعبادلة لأنهم عاشوا حتى احتاج الناس إلى علمهم. قطعه الحجاج، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنين أو 7 سنين، وهو أول مولود للمسلمين في المدينة بعد الهجرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أي في التشهد الأوسط أو الأخير، وكانت تفيد اللزوم والاستمرار، أي إذا قعد في الصلاة للتشهد فخرج من القعود بين السجدتين، لأن بعضهم ربما يسأل ويقول: هل أشير بين السجدتين؟ نقول: لا تشير بين السجدتين، فإن لهم كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هذا وصف للقعدة الأخيرة في التشهد. وأما في غير التشهد فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يده اليسرى على فخذه اليسرى بدون إشارة، يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. وتسمى بالمسبحة، وسميت بالسبابة لأن العرب كان أحدهم إذا أراد أن يسب يشير بها. خرجه مسلم. ولو قدر أن إصبعه السبابة مقطوعة هل يلزمه الإشارة من وسطى؟ لا يلزم. أو كانت يده اليمنى مبتورة ما يلزم أن يشير باليسرى، لأن المتعين عليه الإشارة باليمنى لم يستطع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفقرة 82، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو وحده بما شاء. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن أحسن سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن بشير بن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليه؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رواه مسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيها، فذهب بعضهم إلى وجوبها في التشهد، وذهب بعضهم إلى أنها ركن وليست واجبة فقط، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، لأن حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم معنا في التحيات لله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. لكن لم يظهر أنها واجبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة، فلا يجوز أن يتركها متعمدا. ولو قال صلى الله على محمد وعلى آله وسلم كفى، لكن أكملها الصلاة الإبراهيمية، يعني حديث أبي حميد أبي سعيد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. خرجه مسلم. وجاء في حديث أبي سعيد وأبي مسعود وكعب بن عجرة وجاء عن غيرهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في رواية: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، في رواية: على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الملائكة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. والصلاة من المؤمنين كذلك الدعاء، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا من رحمة الله أن فرض علينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أسباب استجابة الدعاء. ويكون موطن هذه الصلاة بعد التشهد، ويجوز له إذا أراد أن يدعو في السجود أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يأتي بها أيضا على الاستحباب في التشهد الأوسط، كما جاء في بعض روايات حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في قيام الليل، وذكر الشيخ الألباني في الأرواء أنه فيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. قال والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، أي الصلاة المفروضة، وأيضا إذا أراد أن يدعو، فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى، أي بالثناء عليه، كقول: اللهم إنا أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك. فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى، وهذا دعاء عبادة، دعاء عبادة من أسباب استجابة دعاء الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحدهم يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على رسول الله قال: عجل هذا. والثناء عليه أي بأسمائه وصفاته، فيجعل بين يدي المطلوب ما يناسب المقام. إذا أردت الرحمة فتوسل بالرحمة، وإذا أردت الرزق فتوسل بصفة الرزق، هكذا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها صلى الله عليه وسلم، وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يدعو بعد بما شاء، أي يتخير من الدعاء ما شاء. إن تيسر له أن يدعو بالثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل والأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالجوامع الكلم. وإن لم يتيسر له ذلك دعا بما شاء كما قال ذلك الرجل: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال حولها ندندن. وقوله بما شاء مقيد بما جاء في الحديث الآخر: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. أيجز أن يقول اللهم اسقني خمرا أو ارزقني حشيشة أو كذا؟ لا يجوز، وإنما يدع بما شاء مما لا محذور عليه فيه: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. قال من أحسن رواه أبو داود وسليمان الأشعث السيستاني، ومن أحسن سياق قوله وهو حديث صحيح صحيح مسند الشيخ المل. قال: ومن أحسن سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هناك سياق كثيرة، إلا أن أحسنها ما يأتي، ومن التبعيض ما جاء في حديث أبي مسعود البدري وهو عقبة بن عمرو البدري، سمي بدريا لأنه سكن بدر لا أنه قاتل في بدر، أن بشير بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله. وهذا دليل على أنهم قد عرفوا السلام، كما في بعض الروايات: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فيجمع في التشهد بين السلام والصلاة. قال: فكيف نصلي عليك فيها من عبادات توقيفية ليس للعقل مجال فيها، وإنما يتوقف فيها على الدليل المنقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قولوا، والأمر الموجود ولم يصرف صار في هذا الموطن. وأما حديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هذا على الاستحباب، خارج الصلاة على الاستحباب، وأما في الصلاة فعلى الوجود. قولوا اللهم صل على محمد، أي يا الله صلي، أو اذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ولا تكتبها صلي بالياء، لأن هذا صورته فعل الأمر، وإنما اللهم صلي مجزوم بحذف حرف العلة على محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصلى على غير محمد صلى الله عليه وسلم إلا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. فأما حديث اللهم صل على آل أبي أوفى فهو دعاء لهم، وعلى آل محمد يا آله قيلهم أتباع ملته وقيلهم من حرم الصدقة، والأصل أنه أتباع من لا يدخلون فيه جميعا، إلا إذا قيل آل محمد وأتباعه أيضا فيكون الآل هم من حرم الصدقة، هم آل جعفر وآل عباس وآل علي وآل عقيل والبقية الأتباع. كما صليت على آل إبراهيم، استشكل هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من آل إبراهيم، ثم في الصلاة قال صل على محمد كما صليت على إبراهيم، صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، فيقال بأن محمد داخل في آل إبراهيم، فالصلاة عليه مرتين، أو فالصلاة عليه مرتان: مرة على الإفراد اللهم صل على محمد، ومرة اللهم صل على محمد كصلاتك على محمد وآل إبراهيم، فهذا هو المراد، فهو داخل. وإبراهيم هو أبو الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام ابن آزر، وهو أفضل أولي العزم من الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل بالسير والاهتداء على هديه من كثير من المواطن، لأنه كغير من الأنبياء حنيفا مسلما مما كان من المشركين، إلا أنه تميز عليه بميزات أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه. وبارك على محمد سؤال البركة، وهو البركة والخير لله بالشيء، وعلى آل محمد إن شاء الله وقت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أي لتكن صلاتك عليهم في العالمين جميعا من الجن والإنس، إنك حميد أي ذو محامد عظيمة مجيد واسع المحامد. وتوسل إلى الله عز وجل بصفة الحمد وصفة المجد. رواه مسلم. الفترة 83 الدعاء قبل التسليم ثم الذكر بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لتجعلن في دبور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حديث صحيح. الدعاء قبل التسليم ثم الذكر بعده، هل يتعين فيه الأدعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بها أم يجوز غير ذلك؟ في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء مطلق. وأما حديث أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وعائشة وكلها في صحيح مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، أي إذا فرغ من التشهد الأخير كما هو صحيح جماهير العلماء فليستعذ بالله من أربع. فإذا فرغ أي انتهى أحدكم من الرجال والنساء والجن والإنس جميعا يصلين يدخلون في هذا المعنى من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: يقول أعوذ بالله، والاستعانة طلب العون أي من المرهوب، كما أن الاستعانة طلب العون واللوذ تكون للمطلوب: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن أعوذ به فيما أؤمله. لا يكسر الناس علما أنت جابره، ولا يهدون كسرا أنت، ولا لا يكسر الناس علما أنت جابره، ولا يهدون علما أنت كاسره. فليتعوذ بالله من أربع. وهل الحصر والتقييد بالأربع يدل على عدم جواز الزيادة؟ لا، لأنه في تعوذات أخرى: من عذاب جهنم، وبدأ به لشدته ولأنها الخزي العظيم، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر لأن القبر أول منازل الآخرة، ومن فتنة المحيا والممات، فتن البدع والحزبيات وفتن الدنيا، ويدخل فيها الفتنة عند الموت وهو الخوف من الزيغ في حال الموت، ومن شر فتنة المسيح الدجال وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فتنته أعظم الفتن وأشد الفتن، نعوذ بالله من شره. لا يضر مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة سورة الكهف فإنه لا يضر، كما في حديث النواس بن سمعان جاء عن أبي الدرداء: ولا يدخل مكة ولا المدينة. وهذا الدعاء كان طاووس إذا صلى ولده ولم يأت به يأمره بإعادة الصلاة، كأنه يذهب إلى الوجود أو أنه يريد به التأديب لولده. ومن الأدعية أيضا ما جاء عن أبي بكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الجلوس والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولك أن تدعو غير ذلك بما تحتاج من الأدعية. قوله عن معاذ بن جبل: وأبو عبد الرحمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد تقدم بين ذلك مات بالطاعون رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذا لمزيد اعتناء ومزيد وصية. وله عدة أحاديث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقال يا معاذ فيه مناداه بالاسم حتى ينتبه الطالب: والله إني لا أحبك، فيه الأخبار إذا أحب العبد أخاه في الله، والآخر يقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهذا فيه مزيد اعتناء ومزيد انتباه حتى يأخذ ما أوصاه به. أوصيك يا معاذ، والوصية الأخذ بها متعين، ومنها الواجب ومنها المستحب. لا تدعن بدبر كل صلاة. اختلف العلماء في المراد بدبر الصلاة هنا، فقال بعضهم الدبر يكون خارج الصلاة، وقال بعضهم الدبر يكون داخل الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى جمعي، وقال إن كان الذكر من الأدعية فيكون الدبر داخل الصلاة، وإن كان الذكر عبارة عن ذكر مجرد من التسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك فيكون الدبر خارج الصلاة. والمسألة خلافية، من جاء به قبل التسليم فهو آخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء به بعد التسليم فهو آخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم أعني، أي تطلب من الله العون على ذكرك، والذكر هو طاعة الله، والمراد منه هنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحسبلة والحوقلة وما هو بها. وكلما كان الإنسان ذاكرا لله كان الله ذاكرا له. اذكروني أذكركم، ذكرني في نفسي وذكرته في نفسي، ولا ذكر الله أكبر. وشكرك، أي شكر الله على نعمه، وكلما زاد الإنسان من الشكر زاد الله من العطاء، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشاكرون قليل وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل كالصلاة والصيام والحج والقيام والصدقة، ويكون بالقول كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والثناء، ويكون بالاعتقاد كالتعظيم والتبجيل والإجلال وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه، فقيل له بذلك قال ألا أكون عبدا شكورا. والمسلم شاكر لله عز وجل فيؤجر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إلى خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. نصابته سراء شكر فكان خيرا له، ونصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وحسن عبادتك، أي ارزقني وأعني على أن أعبدك على أحسن الحالات وعلى أكمل الهيئات. وحسن العبادة لا يكون إلا باجتماع الإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا قيل أخلصه وأصوبه. والخالص لا يكون إلا لله، والمتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على الوجه الحسن، وإلا فإن الله عز وجل يقول لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المسألة عائدة إلى الإحسان بين العبد وبين الله، وهو حديث صحيح وخرجه صحيح مسند الشيخ من رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد جاء أيضا عن أبي هريرة، فيه إذا أحب أحدكم أن يلتفت في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بهذا نكون قد انتهينا من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مختصرا يستفيده المبتدي ولا يستغني عن الاطلاع عليه المنتهي بما فيه من التقريب، وهو في ميزان حسنات الشيخ ربي من الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.